السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات، نكمل ما مضينا فيه من شرح باب مهم جدا من أبواب أصول الفقه، ألا وهو باب التعارض. وقد سبق أن بينا أن الشريعة ليس فيها تعارض البتة، وإنما التعارض هو أمر نسبي يتعلق بالمجتهد، لذلك يسمي العلماء هذا الباب بتسمية أصح، ألا وهي باب موهم التعارض، أي ما يوهم التعارض كيف نتخلص منه. فعرفنا التعارض، قلنا هو التمانع والتقابل في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء أحد الدليلين حكما يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر. هذا يقتضي مثلا التحريم وهذا يقتضي الإباحة، إذن فقد تقابل وتمانع وتعارض. وبينا في شرح ما ذكره الناظم عندما قال يأتي على أربعة أقسام، أما التعارض في الظاهر يكون له أربعة أوجه: إما أن يتعارض نصان عامان كلاهما عام فيتعارضان، وإما أن يتعارض نصان خاصان كلاهما خاص كما سيأتي الآن إن شاء الله بيانه، وإما أن يكون هناك تعارض بين نص عام والآخر خاص. وسنأتي على بيان أن هذه التسمية هذا الشيء تعارض في الحقيقة تجوز، وإلا وليس بتعارض، العام لا يعارض الخاص أبدا، هذا ما يسمى به العموم والخصوص المطلق، ليس ثمة تعارض في الحقيقة بين نص عام وخاص. والوجه الرابع هو الذي فيه التفصيل، هو الذي يحتاج إلى إعمال الذهن والفكر، وهو أن يتعارض نصان كلاهما، كل منهما عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه وخاص من وجه. سيأتي إن شاء الله بيانه بالأمثلة، مثل هذه الأمور لا تظهر أبدا إلا بالأمثلة. فما الحكم إذا تعارض نصان عاما؟ قلنا أول خطوة يقوم بها المجتهد هو محاولة الجمع قدر الإمكان، فالجمع مقدم على الترجيح، وكنا قد بسطنا هذه القاعدة بالتفصيل في المجلس الأخير. فمن العيب أن يقفز الطالب مثلا إلى الترجيح دون أن يحاول الجمع، فإن عجز عن الجمع بأحد الأوجه الكثيرة جدا، إن عجز عن الجمع فإنه عندئذ يبحث عن أي النصين متقدم والآخر متأخر، أيهما متقدم وأيهما متأخر، فإن أدرك ذلك قال لا تعارض. لماذا؟ لأن المتأخر نسخ المتقدم، فلا تعارض بين الناسخ والمنسوخ كما هو معروف. المشكلة إذا لم نعرف التاريخ، إذا عجزنا عن الجمع وعجزنا عن القول بالنسخ، نلجأ عندئذ إلى الترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة جدا، سيأتي بيانه إن شاء الله في الأبواب الأخيرة من هذا الكتاب، من هذا النظم، على باب ترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة. وذكر علماء الأصول خطوة رابعة وهي التوقف، أي إذا عجزت عن الجمع ثم عجزت عن النسخ ثم عجزت عن الترجيح فقالوا نقول بالتوقف. بينا في الحلقة الأخيرة أيها الأخوة الكرام أنه ليس ثمة دليل أو ليس ثمة مثال يصلح ليقال نقول بالتوقف. لا، التوقف وجه من وجوه الترجيح. ما معنى متوقف؟ إنسان مثلا تناقشه في مسألة يقول لك يا أخي أنا متوقف في هذه القضية، ما معنى التوقف؟ إذا هو غلب جانب الحظر، غلب جانب التحريم على جانب الإباحة، وإلا لو غلب جانب الإباحة لفعل. إذن ليس ثمة شيء اسمه التوقف. فعندنا إذن ثلاث خطوات وننسى الرابع. الخطوة الأولى الجمع، الخطوة الثانية النسخ. فإن عجزنا رجعنا إلى الترجيح. لاحظ الترجيح يأتي في آخر المطاف، فما ذكرت من العيب أن يرجع إليه الطالب في أول المطاف. ضربنا أمثلة عن تعارض نصين عامين، ضربنا مثالا عن تعارض نصين عامين وحاولنا الجمع فأمكننا ذلك، وضربنا أمثلة عن تعارض نصين عامين مع عدم إمكان الجمع ولكن مع إمكان النسخ، ثم ضربنا مثالا عن تعارض نصين عامين ولم يمكننا الجمع ولم يمكننا القول بالنسخ لعدم المعرفة بالتاريخ، فرجعنا إلى الترجيح. لاحظنا هذا ذكرناه في الحصة الأخيرة. اليوم إن شاء الله نلجأ إلى إذا ما تعارض نصان خاصا، كلاهما خاص ليس ثمة عموم. إذا تعارض نصان خاصا أيها الإخوة الكرام الخطوات نفسها نتبعها، حكم تعارض النصين الخاصين كحكم تعارض النصين العامين، فنلجأ أولا إلى الجمع، فإن عجزنا نلجأ إلى النسخ، فإن عجزنا لجأنا إلى الترجيح. ومن الأمثلة على ذلك نضرب مثالا عن كل حال. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو من أحسن الصحابة الذين حفظوا لنا حديث حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. تعرفوا أن في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هي من أحسن الأحاديث كما قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم، قال هذا أحسن حديث في وصف حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصار العلماء إذا اختلفوا في مسألة ما في الحج رجحوا حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. في هذا الحديث الطويل قلت يقول لنا جابر رضي الله تعالى عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة، صلى الظهر يوم النحر بمكة. استفدنا فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة، انتهى أن يطاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر بمكة. لكن ظاهر هذا الحديث يعارض حديثا آخر رواه مسلم أيضا عن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى. هذان حديثان كلاهما صحيح في صحيح مسلم وبينهما تعارض في الظاهر، فهل يمكننا الجمع؟ هل يمكننا أن نقول صلى الظهر بمكة في عام وصلى الظهر في منى في عام آخر؟ لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة في حياته. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية ثم عمرة القضية عمرة القضاء ثم عمرة الجعرانة ثم عمرة حجته التي حج فيها التي أدى فيها مناسك حجه صلى الله عليه وسلم. هذه العمر الأربع كلها في ذي القعدة، لكنه لم يحج إلا حجة واحدة فقط، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أن نقول إن ذلك كان في عامين مختلفين حتى نجمع. لو كان يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة، لو كان يتعدى في السنة لقلنا إنه صلى مرة في الظهر في منى ومرة صلى الظهر في مكة، لكن يوم النحر لا يتعدد في السنة، لا يتعدد في السماء. إذن هنا العلماء حاولوا أن يجمعوا، لاحظ حاولوا أن يجمعوا، منهم المحب الطبري رحمه الله تعالى حيث قال يجمع بينهم، لاحظوا رحمه الله لم يلجأ إلى الترجيح، لم يلجأ إلى الترجيح فلجأ إلى الجمع، فقال يجمع بينهما بأنه صلىها مرة في مكة ولما خرج إلى منى، أي شريق معروفة، لما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، يعني يوم النحر لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى منى أعاد الظهر بمن فيها من أصحابه. كما يقول لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يحرم الناس من أجل الصلاة معه واتباعه في صلاته فيها، فقال مرة صلى بالناس لمعه في مكة ومرة صلى بمن فيها من أصحابه بمن. وهذا أيضا ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الأصول من الأصول والترجيح. هذا جمع جيد، جمع جيد. بعض العلماء لم يرتضي هذا الجمع فلجأ إلى الترجيح، كابن تيمية مثلا رحمه الله كما يذكر ذلك ابن القيم في تهذيب السنن، يذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه رجح حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر مرة واحدة بمكة فقط، وابن عمر قال أخطأ أو يهم الراوي عنه، إما ابن عمر وهم أو الراوي عن ابن عمر وهم. الشاهد أننا إذا أمكننا الجمع قلنا بالجمع، مرة صلى في مكة مرة صلى في منى، ولا يكون ثم في تعارض. إذا هذا مثال يصلح لتعارض نصين خاصين مع إمكان الجمع. أحيانا لا نستطيع أن نجمع، أحيانا لا نستطيع أن نجمع، فعندئذ نبحث عن التاريخ، فإذا وجدنا أحدهم متأخرا قلنا بالنسخ. مثاله حديث الأمر باليدوء مما مست النار، قال عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، يعني إذا أكل إنسان خبزا أو أي شيء يطبخ يجب عليه الوضوء، هذا هو الحديث توضأ مما مست النار. عارضه حديث آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، أكل لحم شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، هذا تعارض في الظاهر، يعني هل يمكن الجمع؟ هل يمكن الجمع؟ يمكن أن يقول قائل الوضوء مما مست النار مستحب، الوضوء مما مست النار مستحب حتى يدفع هذا التعارض في الظاهر، قالك يعني قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، ونجمع بين الحديثين ونعمل بكليهما. فريق آخر لا، قال علمنا أن الحديث الثاني أنه أكل لحم شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ متأخرا عن الأول، متأخر، فلذلك حديث الأمر بالوضوء مما مست النار قال منسوخ، منسوخ بحديث أبي بردة أو غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ، وأيد ذلك بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الكلام ليس تعارض لأنه نسخ، ماشي. إذا لاحظوا أحيانا يمكننا الجمع نعمل بالحديثين معهم، أحيانا لا نستطيع مثلا أن نجمع فنقول بالنسخ بشرط أن نعلم التاريخ، الذي لا يعلم التاريخ ويقول بالنسخ فهو مخطئ، لأن من شروط النسخ التعارض أولا هو واقع في هذا المثال ومعرفة التاريخ ثانيا. إذا لابد نحاول الجمع، فإن أعيان الجمع لجأنا إلى القول بالنسخ. احيانا لا نستطيع ان نقول ان نجمع بين الدليلين، واحيانا لا يمكننا ان نقول بالنسخ لعدم معرفة التاريخ، فيلجأ العلماء الى الترجيح يرجح احد الحديثين عن الاخر. فمن امثلة ذلك الحديث المعروف عن ميمونة وهو في صحيح مسلم واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس لا حديث ميمونة رضي الله تعالى في صحيح مسلم، أن حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال، يعني بعد أن أتم مناسك عمرته صلى الله عليه وسلم، بعد أن أتم مناسك عمرته، هذا عام فتح مكة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال. هذا الحديث في صحيح مسلم عارضه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو محرم، تزوجها وهو محرم، هنا تعارض. وهذا الحديث حديث ابن عباس رواه الشيخان، قد يأتي قائل فيقول ما رواه الشيخان أقوى مما رواه مسلم فيأخذ بحديث ابن عباس، وهذا خطأ. لماذا؟ أولا نحاول نجمع، هل يمكن الجمع؟ لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج ميمونة إلا مرة واحدة، يعني لو تزوجها ثم طلقها ثم عاد فتزوجها لقلنا مرة تزوجها حلال مرة تزوجها محرم، لكنه تزوجها عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، فهذا أمر طبعا ليس فيه نسخ ولا شيء، فلا يمكن أن نقول نسخ ونبحث عن التاريخ. لا، لجأ العلماء إلى الترجيح، هنا لجأوا إلى الترجيح مباشرة، لأنه لا يمكن الجمع والمسألة ليست من مسائل بتاع النسخ، فقالوا إن حديث ميمونة أصح في صحيح مسلم، حديث ميمونة هو الصواب، وابن عباس رضي الله تعالى عنه وهم في ذلك مع أنه في الصحيحين. لماذا؟ رجحوا بأحد المرجحات التي ستأتي في ترتيب الأدلة، ما هي؟ قالوا إن صاحبة القصة أدرى بحالها من غيرها، وهذا أمر معروف، الإنسان الذي يحدث له الشيء يتذكره ويحفظه ويرسخ في صدره وذهنه أكثر من غيره، فميمونة صاحبة الشأن تقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فابن عباس لا يمكن أن يدرك هذا الأمر المهم في حياة المرأة أكثر من المرأة نفسها. زد على ذلك أن أبا رافع رضي الله تعالى عنه أيد قول ميمونة فقال تزوجها وهو حلال وكنت الرسول بينهما، وكنت الرسول بينهما، إذا هذا واضح في أن يرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وحديث أبي رافع رواه الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى. الشاهد أيها الإخوة الكرام أننا ضربنا لكم أمثلة، مثال يمكننا فيه الجمع، مثال لا يمكننا فيه الجمع ولكن عرفنا التاريخ فقلنا بالنسخ، وضربنا مثالا ثالثا وهو حيث يتعارض نصان ولا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن القول بالنسخ فنلجأ إلى الترجيح، فرجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى. وبهذا ندرك أنه يستحيل أن يكون هناك تعارض، يستحيل أن يكون ثمة تعارض من جميع الوجوه في الشريعة الإسلامية. إلى هذا قد أشار الناظم بقوله بكلمة الأبيات في اللقاء الأخير، حيث ذكر الناظم فقال تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. الآن أعطانا الحل، فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين، أي بين عام وعام وخاص وخاص، فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن هذا فيما يخص تعارض النصين العامين ثم تعارض النصين الخاصين. الآن نأتي إلى الوجه الثالث من أوجه التعارض أيها الإخوة. انتبه، هذا في الحقيقة سموه تعارضا، هو في الحقيقة تجوز على سبيل التجوز، وإلا هو ليس تعارضا. قالوا الوجه الثالث أن يتعارض نص عام ونص خاص، نص عام ونص خاص. ومعلوم أن النص العام والنص الخاص لا يتعارضان أبدا، النص المطلق والآخر مقيد لا يتعارضان أبدا، فإنه من القواعد المقررة أن العام، أن الخاص يقضي على العام، وأن المقيد يقضي على المطلق. المطلق ماشي، يحمل العام على الخاص، يعني الخاص هو الذي نستثنيه من ذلك العام السلام. ما يجيش إنسان يقول هناك تعارض بين حرمت عليكم الميتة وحديث حلت لنا الميتتان، لا أبدا، ليس ثمة تعارض، لأن هذا عام والميتة شيء خاص فنستثني، نقول حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد. إذا قلت هذا سموه تعارضا تجوزا. وقال الناظم رحمه الله في بيان حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، قال: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. خصصوا في الثالث أي النص العام ويعارضوا نص خاص. قلنا هذا سميناه في المرة الأخيرة نصان بينهما عموم وخصوص مطلق. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني خصوا لفظ ذي العموم باش بذلك الخاص. ليس ثمة أي إشكال إذا كان النص عاما والآخر خاصا فيستثنى، نقول هذا النص عام يبقى على عمومه إلا ونستثني كما رأينا في درس العام والخاص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات لفظ عام، لكن جاءت نصوص تبين أن الحامل عدتها بالوضع، جاءت نصوص تبين أن غير المدخول بها لا عدة عليها، جاءت نصوص تبين أن اليائس والصغيرة عدتها بالأشهر لا بالقروء، جاءت نصوص تبين أن الأمة عدتها حيضة. وقس على ذلك نستثني، قل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلا هؤلاء النسوة فعدتهن كذا وكذا. إذا ليس ثمة أي تعارض. الوجه الرابع وهنا لا بد من أن ننتبه جيدا، لأن هذا الوجه الرابع هو أدق الوجوه، أدق الوجوه وأصعبها من حيث الشرح. الوجه الرابع بين نص عام من وجه وخاص من وجه، وبين نص آخر مثله عام من وجه وخاص من وجه. عجيب، بين نص عام من وجه وخاص من وجه آخر، ويجي نص عارضه عام من وجه وخاص من وجه آخر. تبارك بينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص وجهي، أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه آخر. فكيف يمكن درء هذا التعارض؟ كيف يمكننا درء هذا التعارض؟ قبل كل شيء لا بد أن أنبه الإخوة الكرام، نبه الإخوة الكرام على أن الناظم رحمه الله لم يوفق في بيان حكم هذا النوع، لم يوفق أي لم يأتي بعبارة واضحة، أتى بعبارة مقلقة مغلقة. تبعنا ماذا قال في علاج هذا الأمر؟ إذا تعارض نصان أحدهما عام من وجه خاص من وجه والآخر عام من وجه خاص من وجه، طبعا بالمثال يتضح المقال فلنصبر. يقول رحمه الله: وفي الأخير، أي نصان بينهما عموم خصوص وجه، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. وهذه عبارة مغلقة جدا، وهذا من طبيعة النظم. هو النظم في الحقيقة يصعب على الناظم أن يبين الشيء كما يبينه في النثر، ومع ذلك نلجأ إلى عبارة الجويني صاحب الأصل. ماذا قال؟ انظر إلى عبارة الجويني ما أوضحها. يقول: وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. انتبهوا أيها الإخوة، قبل أن أشرع في التأصيل والتفصيل لابد من ضرب مثال، لابد من ضرب مثال. انتبهوا جيدا، لأننا سنذكر أمثلة يقع الخلاف بين الإخوة كثيرا فيها، علاجها بهذا الأصل. مسائل فقهية كثر الخلاف فيها، وعلاجها بإدراك هذه الفائدة أو هذا الأصل الذي قرره العلماء في باب التعارض. نضرب مثال قبل ما نبدأ نفصله. واحد دخل المسجد، دخل المسجد بعد صلاة العصر، فصلى ركعتين لما وقع له تحية المسجد، فنهض إليه المالكي فقال: ماذا تفعل يا بني؟ قال: أنا أصلي ركعتين تحية المسجد عاملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فأنا أعمل. فقال له ذلك الرجل، قال: يا أخي، جاء نص ينهى عن الصلاة بعد العصر، وهو حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبقي يتنازع، هذا يعمل بهذا العموم والآخر يعمل بهذا العموم. وش قال له؟ قال: يا أخي، الحديث الذي ذكرته صحيح، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صحيح أنا معك، إلا تحية المسجد نستثني، نخصه بتحية المسجد. الأخروش قال له؟ قالوا: لا، لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا نقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين إلا إذا دخل بعد العصر فلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ لماذا تريد أن تخصص أنت الحديث ولا يخصص حديثك بهذا الحديث؟ لاحظ، إذا الحديث الأول حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، عام في كل وقت، خاص بتحية المسجد، لاحظوا، عام في كل وقت، خاص بتحية المسجد فقط، في كل وقت تدخل صلاة، داخلش عنده حديث لا صلاة بعد العصر، عام في كل الصلوات، لا يجوز أن تصلي صلاة واحدة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا عام في جميع الصلوات، عام في جميع الصلوات، يشمل كل الصلوات، لكن خاص في الوقت، خاص في الوقت، خاص بعد العصر والصبح، ماشي. إذا بقي يتنازع، هل نعمل بهذا الحديث بعموم هذا الحديث أو نعمل بعموم الحديث الآخر؟ ماشي، هذا هو المبحث الذي نتحدث عنه الآن. ما الحكم إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه؟ وكان تقول معنى بهذا الحديث تكون ظلمت ذلك الحديث، وكان تقول معنى بهذا الحديث تكون ظلمت الحديث الآخر، فما العمل؟ قال العلماء: العلاج سهل جدا، لنا طرق، وما أنزل الله من داء إلا له دواء، وما في مشكل إلا له حل. قال لك: ننظر، نبحث، ربما كان هناك دليل دل على تخصيص أحدهم بالآخر. نبحث، نزيل نبحث شوي، ربما وجدت دليلا يدل على أن هذا يبقى على عمومه والآخر يخصص. ماشي، مثال: امرأة حامل تدرس. أنا أعود طبعا إلى مسألة تحية المسجد لأنها مما يتكلم فيها الناس كثيرا. انتبهوا جيدا، عندما إما أن يأتي دليل يدل على أن هذا يبقى على عموم وآخر يبقى على خصوص، أو لا موجدناش دليل، فننظر أي النصين خص مرة واحدة، نبحث. هذا يحتاج إلى استقراء. نبدأ البحث الحديث بنشوفه خص مرة واحدة نخصصه بالحديث الآخر، نقول له أنت ضعفت مرة فتخصص مرة أخرى، لأن تخصيصك مرة دل على أن عمومك ضعيف وبقي الحديث الآخر عمومه قوي. تبعنا؟ إذن يمكن نبحث إما عن دليل أو نلجأ إلى هذه الطريقة. أعطيكم مثال عن قيام الدليل. إذا نقول علاج هذا الإشكال، علاج هذا الإشكال بطرق. الطريقة الأولى أن نبحث عن الدليل الذي يخصص عموم أحدهما بالآخر، نبحث عن دليل. مثال، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. امرأة توفي زوجها فهذه تعتد بأربعة أشهر وعشرا. إذن الآية عامة في كل متوفى عنها زوجها، كل امرأة يتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا عام، سواء كانت حاملا أو غير حامل. وكان آية أخرى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذه آية عامة في كل حامل سواء طلقت أو توفي عن زوجها. المهم عدة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل أن تضع حملها. الآن جاءت امرأة طلقها زوجها وهي حامل، أو توفي عنها زوجها، عفوا توفي عنها زوجها وهي حامل، بماذا تعمل؟ ذهبت فاستفتت فقال أمرك سهل أيتها المرأة، رب سبحانه وتعالى قال فعدتهن أربعة أشهر وعشرة، انتهى. فأرادت أن تأتد بالأشهر فاستفتت آخر فقال لها لا أنت حامل فتأتدين بوضع الحمل، الأخر قال أنت متوفى عنك زوجك فتأتدين بالأشهر، لأنه قال لا أنت حامل فتأتدين بوضع الحمل، فاحتارت في أمرها، هذا يأخذ بنص عام والآخر يأخذ بنص عام، فبأي العمومين نعمل؟ هل قام هناك دليل يدل على تخصيص أحد العمومين بالآخر؟ يعني العموم الأول قوي مثلا والآخر أضعف فيخصص؟ لا، الجواب نعم، الجواب قام الدليل حديث متفق عليه عن ابن عباس، امرأة اسمها سبيعة الأسلمية، هذه المرأة وضعت بعد وفاة زوجها بليال فقط، مرت ليالي ثلث ليالي مرة أو أربعة ومات زوج ووضعت حملها بعد وفاة زوجها، توفي زوجها ووضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. ماذا فهمنا؟ فهمنا أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها تعمل بعموم الآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولا تعمل بعموم الآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أي العمومين أقوى؟ عموم آية وضع الحمل هي الأقوى، فنقول نخصوها بها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حامل فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هكذا يريد الحكم الشرعي، طبعا لا نتصرف في القرآن لكن هكذا نضبط الحكم الشرعي. المرأة المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، ربما حملت وهي في الشهر الأول وتوفي زوجها هذه عدته بوضع الحمل يعني 8 أشهر. طبعا إذن هذا الحديث حجة على أن الحاملة متوفى عنها زوجها تعتد بالوضع لا بالأشهر ولا بأبعد الأجلين كما نطر ذلك عن بعضهم. إذن رحمة الحمد لله نجاء دليل خارجي دلنا على أن أحد العمومين أقوى من الآخر فيخصص أحدهما بالآخر. لو لم يكن ثمة دليل نجد دليل هو الذي نزع منا الإشكال. تخيل لو أنه لم يكن ثمة دليل ماذا نفعل؟ هنا النظر الدقيق لابد من النظر جيدا. ننظر أي النصين خص مرة واحدة فيحكم عليه بأن عمومه ضعف فيخصص مرة أخرى بالآخر. وهنا يحتاج الأمر للاستقراء. مسألة تحية المسجد أيها الإخوة الكرام، جاء حكم ليحكم بينهما فقال يا أيها الذي تنهى الإنسان عن الصلاة عن صلاة تحية المسجد بعد العصر، هل يجوز لإنسان أن يقضي فائتة بعد العصر؟ إنسان تذكر أنه لم يصلي الظهر أو لم يصلي العصر أصلا، هل يجوز له أن يصلي في وقت النهي؟ قال نعم. طبعا قال نعم يجوز له أن يصلي وقت النهي. إذن فهذا الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يخصص بقضاء الفوائد إلا إذا كانت فائدة. يقول لك نعم فهذا العموم ضعف، هذا العموم ضعف، فلما ضعف مرة نحكم عليه بأنه أضعف من العموم السابق الحديث السابق، فنقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا إذا كانت فائدة كما قلت، وإلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ولو بعد العصر. والتفت إلى الآخر، يا من قلت أو يا من صليت ركعتين بعد العصر، هل عندك دليل يبيح ترك تحية المسجد في وقت من الأوقات؟ الجواب لا، ما عندناش نص ينهى عن تحية المسجد في وقت من الأوقات. إذن فيبقى على عمومه والآخر يخصص، فيخصص عموم هذا بعموم الآخر. ما حتى إيش معناها؟ يخصص عموم هذا بعموم الآخر، فنقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا إذا كانت تحية مسجد فيصليها، وبهذا يزول الإشكال. مثل آخر حتى يتضح المقام، مسألة أخرى يختلف فيها أيضا الإخوة كثيرا، وهي مسألة إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخالفه. كثير ما يصلي المسلم بعد وخلف إمام يترك واجب أو يترك سنة، مثلا صلي وراء إمام لا يقدم، صلي وراء إمام لا يجلس جلسة الاستراحة مثلا، فهنا يكثر الخلاف بين الإخوة الكرام. فمنهم من يقول تجب متابعة الإمام، تجب متابعة الإمام لماذا؟ عملا بحديث عام وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخالفه، عام إن جعل الإمام ليؤتم به فلا تخالفه أطلق وعما لا تخالفه أبدا. فظاهره أنه لا تجوز مخالفة الإمام حتى لو ترك سنة حتى لو ترك واجبا، هذا هو الظاهر، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخالفوه. والآخر قال لا والله أخالفه إذا ترك واجبا، أخالفه إذا ترك سنة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا عنده حديث عام وهذا عنده حديث عام، فهذا هو التعارض الظاهر. فأي العمومين نعمل به؟ طبعا إذن اختلف العلماء في هذه المسألة. فمنهم من قال نعمل بالعموم إنما جعل الإمام يؤتم به ولا إثارة سنة أو واجبا. الآخر قال لا نعمل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي ولا عبرة بمخالفته للواجب أو السنة. هنا هل قام دليل يدلنا على أن هذا يخص به الآخر؟ جواب لا. لازم نبحث الآن عن أي النصين خص مرة واحدة فيضعف عمومه ويخص بالحديث الآخر. بحثنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس من ورائه قياما. تمام؟ هذا في آخر حياته، مو في عندما عاد من أحد الغزوات وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه فصلى جالسا فصلى الصحابة خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم قال لهم لقد كنتم تفعلون آنفا فعل فارس والروم بعظمائه. تبعنا؟ ليس هذه القصة، هذه القصة متقدمة شوي، إنما أقصد آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج بهم خرج إليهم فصلى بهم وهو جالس والناس خلفه قياما إذا الحكم الشرعي إذا صلى الإمام جالس وكنت أصلي أنتم قائمين. تبعنا؟ هذا من جمهور العلماء، يعني حديثه إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين قالوا هذا منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم آخرة حياته. منهم من فصل كالحنابلة، الحنابلة قالوا شوف منظر، إذا بدأ الصلاة من أولها جالسا يبقون قياما، أما لو قرأ عليه الآلم فجلس عندئذ يجلسون معه. هذا تفصيل بعض الحنابل، لكن قول الجمهور هو أن الإمام إذا صلى جالسا فيبقى المأمومون قياما خلفه لا يجلسون، عمل بهذا الحديث وفي الصحيحين. هل هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تخالفه؟ لا، خص هذا الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تخالفه إلا إذا صلى جالسا فصلوا قياما تبعنا؟ لماذا نعمل بحديث صلوا كما رأيتمون أصلي لا نعمل بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به إذا ترك ركنا أو ترك واجبا أو ترك مستحبا؟ حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به خص مرة فيخصص بالحديث الآخر صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو صلى مسلم خلف إمام مثلا لا يقبل فهو يقبل. لماذا عمل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي؟ جواه يقول لك لماذا لا تعمل بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به؟ قل هذا الحديث خص مرة فضاعف عمومه فيبقى يخصص بالحديث الآخر صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. مثال آخر حتى كثرت الأمثلة في هذا الوجه لأنه قلت كما سبق صعب جدا الإنسان يستحضر هذه الأوجه في الجمع. تجد مرة واحد جالس في مسجد يوم الجمعة الإمام يخطب، فقال الإمام وهو يخطب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المأموم احتار جالس احتار، هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإمام ذكره عملا بحديث الترمذي عن الحسين بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه، فأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه بعضهم قال لا لا تعد إلى ذلك. لماذا؟ عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لأخيك أنصت الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. يقال هذا منكر، تقول أنصت تغيير منكر رفض النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعلها. يدخل إنسان يقول السلام عليكم، لا نرد عليه السلام، تمام؟ إذا قالك نعم يبقى الحديث، يعني لا تتكلم بشيء يوم الجمعة. لو بقي الإمام يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنت لا تصلي عليه. لماذا؟ عمل بحديث إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات أيها الإخوة مش هو الأمر بالاجتماع، الإنصات شيء زائد عن الاجتماع. الإنصات هو الاجتماع مع ترك الحديث، ما تكلمش، أنصت. طبعاً أنص أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإنصات، لأنك قد تسمع إلى شخص وأنت تتكلم، تتكلم معه، تكمل له حديثه. أنت تنصت، تستمع إليه، أنت تستمع إليه وتتحدث في نفس الوقت. لكن الإنصات هو الاستماع مع السكوت، وإحنا أمرنا بالإنصات أثناء الخطبة. فحار اختار بماذا أعمل، بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم بالأمر بالإنصات؟ فبعضهم عمل بالعموم الأول. يا أخي قالوا له اعمل بهذا الحديث الداخل من ذكرت عنده لم يصلي عليه، ولو ذكرك الإمام، لو ذكر الإمام يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام وجب عليك أن تصلي عليه. فبعنا إذا تنصت إلا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فصلي أنت كذلك. أخوي قالوا لا، الأمر بالإنصات عام، يعني البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه إلا في وقت الجمعة فلا تصلوا. إذا هنا كل واحد له شاهد في عموم أيها الإخوة، هذا الشاهد في حديث عام وهذا مستمسك بحديث عام. فننظر هنا أي العمومين خص مرة واحدة فيخص بالآخر. هل حديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه خص مرة؟ الجواب لا، الجواب لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه. هل الأمر بالإنصات خص مرة؟ الجواب نعم. أرأيتم ذلكم الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هلكت الثمار وهلكت الزروف، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام. أتذكرون حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب على المنبر، وعمر يخطب فقطع الخطبة وقال الآن، قال ما كان مني إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال يا وضوء أيضا إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى الجمعة فليغتسل. إذا ما يجوز الحديث مع الإمام. لو أنت أيها مسلم كنت جالس يوم الخطبة والتفت إليك الخطيب وسألك سؤالا يريد منك أن ترد، تجيب؟ تجيب. إذا الأمر بالإنصات خص مرة فيخصص مرة أخرى. لماذا؟ لأنه ضعف عمومه، فيعمل بحديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه مطلقا ولو كان الإمام ذكره نعمل به. الإنصات نعم إلا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فهنا يصلي معه. زد، ما هو الغرض من الإنصات؟ لماذا أمرنا بالإنصات يوم الجمعة الإمام يخطب؟ لمتابعة الإمام في الكلام والانتباه. هذا الذي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أي يؤمن إذا دعا، هذا في قمة المتابعة وفي قمة الانتباه للخطيب وهو يخطب يوم الجمعة، والله تعالى أعلم. الشاهد أيها الإخوة الكرام، إذا تعارض نص عام من وجه خاص من وجه مع نص آخر عام من وجه خاص من وجه، فنبحث عن الدليل الذي يخص أحدهما، أو إن لم نجد الدليل نبحث عن أي نص خص مرة فنخصه بالآخر. لماذا؟ لأن تخصيصه مرة دل على ضعف العموم، فيخصص مرة أخرى بالنص الآخر الذي عارضه، وبهذا يزول الإشكال. في هناك حالة ثالثة ذكروها رحمهم الله تعالى، فقالوا إن لم نجد الدليل أي لم نجد أي النصين خص مرة فالتوقف، ما قلنا توقف. وفي الحقيقة هذا لا يمكن أن يقع، لأن باب الترجيح ولله الحمد أوسع مما نتصور. باب الترجيح وترتيب الأدلة سيأتي إن شاء الله واسع جدا، وليس ثمة مثال يصلح لذلك التوقف. أراد أن يذكر مثالا وهو الحديث المعروف صحيحين صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فمن عام يشمل المرأة ويشمل الرجل، فهذا عام. وعندنا حديث البخاري أيضا عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. عام نهى عن قتل النساء والصبيان ولو بدل الدين، هذا هو الظاهر. إذا لاحظوا من بدل دينه فاقتلوه، عام يشمل الرجال والنساء. نهى عن قتل النساء عام مطلق يشمل النهي عن قتل النساء ولو بدل دينه، عام ما قالش لم يستثنى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لاحظوا امرأة ارتدت، جاء أحدهم فأراد أن يقيم على الحد الحاكم، أفتى الحاكم قال لابد أن تقتله لعموم حديث من بدل دينه فاقتله. فقام أحد فقام آخر وقال للحاكم: لا، ما رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان. فاحتار الحاكم بأي العمومين أعمل، تبعنا؟ فما بعضهم ادعى التوقف، هذا خطأ. الصواب هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية أن المرأة المرتدة تقتل أيضا، المرأة المرتدة تقتل أيضا، من بدل دينه فاقتلوه يشمل الرجال والنساء. أما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان فهو في الحرب، حال الحرب لا يجوز قتل النساء والصبيان، طبعا إلا إذا أعانت المرأة ما صارت حاملة بالسلاح فهي تقتل، لكن امرأة لا تحمل السلاح وقت الحرب فهذه لا تقتل، هذا خاص بالحرب. لماذا رجحنا حديث أو العموم الأول من بدل دينه فاقتلوه؟ لماذا رجحتم هذا؟ جواب سهل، لأن نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان خصة. رأيت المرأة الزانية بعد الإحصان، المرأة محصنة تزني، تقتل ولا لا؟ تقتل. فماذا؟ إذن كما قتلت بالزنا بعد الإحصان تقتل بالكفر بعد الإيمان، كما قتلت بالزنا بعد الإحصان تقتل بالكفر من أجل الكفر بعد الإيمان. ويعمل بعموم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه ما كان. وأما حديثها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان يستثنى منه المرتدة فتقتل، قتل النساء تستثنى المرأة الزانية المحصنة، فالساحرة امرأة ساحرة تقتل، فهذا يستثنى منه أشياء. فليس ثمة توقف لله الحمد. أعود فأقرأ عليكم النظم أيها الإخوة الكرام. فقال رحمة الله عليه رحمة واسعة: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. احنا عرفنا التعارض لله الحمد، ذكر الأوجه الأربعة: إما عموم أو خصوص فيهما، أو تعارض نصان عامان، أو تعارض نصان خاصان، أو كل نطق فيه وصف منهما، واحد عام والآخر خاص، أو فيه كل منهما، واحد فيه عام من وجه خاص من وجه، والآخر عام من وجه خاص من وجه، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين من العامين والخاصين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. بقية الصورة: إذا تعارض نص عام وخاص الحمد لله أمر أسهل مما نتصور. قال: وخصصوا في الثالث، أي إذا تعارض نص عام وخاص، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص له بذي العموم، يحمل العام الخاص والمطلق على المقيد. وفي الأخير أي إذا تعارض نصان كل منهما عام من وجه خاص من وجه، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. احنا بينا لكم أيها الإخوة الكرام أن هذه العبارة مغلقة، وأحسن منا أن نقول كما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: أما إذا كان كل منهما عام من وجه خاص من وجه فإنه ينظر فيخص عموم كل واحد منهما بعموم، يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. كيف؟ إما بالدليل، يجي دليل يدل لهذا نخصصه بالآخر، أو نستقرئ فننظر أي النصين خص مرة فيخصص مرة أخرى العموم الآخر. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد أتينا على باب التعارض، ولله الحمد. إن شاء الله في الحصة القادمة نأتي على باب الإجماع، باب الإجماع. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجنبنا سبل الغي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وإياكم جميعا، جزاكم الله خيرا. فإن كان لديه سؤال متعلق بالدرس فليتفضل، حفظكم الله. هذا يسأل فيقول: رجل دخل في صلاة الظهر وصلى منها ركعتين ثم تذكر أنه لم يتوضأ، حينما يعيد الصلاة يذهب فيتوضأ، فما أدركه فيصليه مع الإمام، ما فاته فليتم يقضي يتم ركعتان كأنه لم يصليهما، كأنه لم يصليهما. فالطهارة شرط من شروط الصلاة، كأنه لم يصلي وإن كان وحده. نعم، وإن كان وحده يخرج من صلاته من غير تسليم، يخرج من صلاته من غير تسليم. لماذا؟ لأنه لم يحرم أصلا، لم يحرم أصلا بصلاة، لأن من شروط الإحرام بالصلاة هو التكبير، ومن شروط الصلاة هو الوضوء، فتكبيره هو لم يدخل في صلاة لأنه لم يتوضأ، فيخرج منها من غير تسليم ويذهب يتوضأ ويبدأ صلاته من أول عادي. طبعاً أي إنسان ترك هذا واجبا، ترك هذا شرطا من شروط الصلاة، ترك شرطا من شروط الصلاة. هذا يقول: ما حكم حلق اللحية لغرض استخراج جواز السفر؟ محرم. حلق اللحية لغرض استخراج جواز السفر هذا محرم، حلق اللحية من أجل ذلك. إنسان إذا المرأة لم تستطع أن تحج لانعدام المحرم سقط عنها الحج، فغيره من الأسفار من باب أولى، غيره من الأسفار من باب أولى. لكن أمر حلق اللحية ومسألة الخمار التي تبث اليوم على ساحة المجتمع الجزائري مسألة مهمة جدا، ولكن أخشى ما نخشاه هو أنهم وضعوا مثل هذه القضية الحساسة لدى المتدينين لتغطية شيء آخر، وهو يعني هناك أعظم ما قيفه أعظم من الحمد لله هذه كلها مشاعر الدين، لكن في شيء لابد أن ينتبه إليه المسلم، وهو أن مثل هذه البيانات المطلوبة من الشخص تتعلق بمسائل خاصة كثيرا، وفيها إهانة للمسلم، كأن يذكر أشياء خاصة به ثم يأتي بضامن يشهد له بأنه فعلا صاحب هذه الشيء. في الحقيقة فيه تجريم للشعب كله، عوضا من أن كما يقول بالفرنسية يافيشير، يعني المجرم، المجرم الذي يجعل له فيش وتشبيه في مصالح الشرطة، الآن الشعب كله سيجعل له ذلك. فنحن نناشد ولاة الأمور أن ينتبهوا لهذه القضية، فإنها في الحقيقة خطيرة جدا، يعني تمس كبرياء وعزة المسلم بل المواطن، بحكم أنه مواطن كيف لا يطلب هذا. ثم مسألة الخمار، مسألة هذه في الحقيقة مستحيل يطلبها عاقل، لذلك قلنا من وراء الأكل ما وراءه. لماذا؟ لأن المرأة المتبرجة، أنا أسألكم الآن سؤال، مرأة متبرجة لها شعر ولا لا؟ لديها شعر، شعرها يغطي أذنيها ولا لا؟ جواب نعم. هل يطلب منها أنها تظهر أذنيها؟ جواب لا طبعا، لا في أحد قال هذا. فإذا هي مسألة تشغيل الناس بمسألة حساسة جدا لديهم، مسألة الصناعة، مسألة اللحية، حتى يسكتوا عن أشياء أخرى. لذلك نسأل الله تعالى أن يهدي حكامنا وولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، وأن يرزقهم بطانة الخير، تأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وتنبيهم مثل الأخطاء. والأمة الجزائرية تحتاج إلى تحتاج إلى أن تستقر، فهي لن تمر عليها إلا 10 سنوات منذ أن خرجت من أزمة شديدة. فهذه مثل هذه الأشياء لا تخدم ما يناشده كل مسلم يحب بلده ويحب أن يمارس دينه بحرية، وأن لا يخدم مثل هذه الأشياء. فمثل هذه الأمور أن يتعقد الأشياء، فنسأل الله أن يهديهم وينظروا في عواقب مثل هذه القرارات. لكن المسلم لا يشتغل، وقد بينا في المجلس الأخير أن هذه الأشياء لم تعد بعد رسمية، لم تكن رسمية. هم طبعا قالوا نقص اللحية، من قال يحلق، ومع ذلك لا يحل، وأن الأمر لم تعد رسمية. لابد من تعليم. إحنا الفتوى التي نقولها للناس تذهب إلى مصالح الإدارة هذه، وأي إنسان يطالبك بأن تخفف من لحيتك، أو المرأة تظهر شيء من شعرها أو أذنيها، قال يا أخي بارك الله فيك، هات التعليمة. أين هي التعليمة؟ موقع عليها من طرف المسؤولين، لأن القانون لا يأخذ من التلفاز ولا من المذياع ولا من الجريدة التي تنشر يوميا، لا، من تأخذ من الجريدة الرسمية، والتعليمة تأخذ من الجريدة الرسمية أو من بيان منشر. إنما كذا هذا مجرد كلام فقط، لذلك المشاهد يثبت وليعلم أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليسلط علينا مثل هذه الأشياء إلا بذنوبنا. فنسأل الله تعالى يوفقنا للتوبة النصوح. وهذا يقول حكم خاتم الخطوبة إذا كان منتشرا عندنا دون اعتقاد خاطئ. خاتم الخطوبة، في خاتم الخطوبة وفي الأليونس فرق، يعني خاتم يدي الخاطب المخطوبة، هذا خاتم يدي له هدية، ما فيش مشكل. خاتم الخطوبة يدي هدية يوم يخطبها أو يوم موافقتها أو يوم يقطع الشرط كما يقول، هذا ما فيش مشكل. لكن في هذا الأليونس هذه مشهورة، فهذا الذي لا يجوز، لأن كلمة فيها صاحبتها في عادات فاسدة، عادات فاسدة واعتقادات خاطئة، هذه التي لا تجوز، ومن عمل النصارى، ويظنون أنهم بحكم هذا الخاتم دبلة الخطوبة هذه سموها الأليونس، لأنه تحدث يصير رجل آلي للمرأة يعني في وحدة، ويضعها في بنصرها، في بنصرها في من يدها اليسرى، لأن القلب من جهة اليسرى، تفاؤلا بأن تحدث الأدمى والمحبة بينهما. هذا في الحقيقة خطأ. زد أن النصارى يمسكون ويضعون الخاتم على الإبهام ويطلب باسم الأب، ثم السبابة من يد يسرى باسم الإبن، ثم الوسطى باسم الروح القدس، ثم وضعها في الرابع في البنصر من يد اليسرى. لاحظ، هي عادتهم مبنية على الشرك وكفر بالله تبارك وتعالى. الإنسان الذي لا يفعل هذا الأليونس بهذا الاعتقاد، قلوا أنت شابهت الكفار في عادتهم. أما لو أعطاها خطب، أعطاها خاتما يوم قبولها أو يوم ما يقال عنه في عرفنا قطع الشر، خاتم عادي، فلا بأس بذلك، ما ليس ثمة إشكال، والله تعالى أعلم. هذا يقول هل يبقى على استقباله لقدرة؟ لا يا أخي، هذا قلت أصلا لم تنعقد صلاته، تتذكر جيدا، تتذكر جيدا، هل يبقى على استقباله للقبلة ثم يتوضأ ويتم صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فهنا هذا لم تنعقد صلاته أصلا، لما قال الله أكبر ما دخلش في صلاة حتى يبقى تجاه القبلة، لأنه لم يكن متوضئا أصلا. فهنا أما يقول ويتم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنه ما استقبل القبلة، فهذا توضأ وعاد، من أين الرواية التي تقول إنه بقي مستقبل القبلة؟ ليس ثمة حديث مثل فيه مثل هذا الشيء. الله تعالى. طبعاً قلنا هذا الموضوع إنما هم دائما العادة أنهم يطلقون الإشاعات ثم ينظرون يجسون النبض فإن كان هناك يعني معارضة فإن جايبين يسحبون مثل قرارات، لكن منيح مثل هذا الصراخات والهتافات والكتابات وهذا لا بد منه، لأنه إذا رأوا الأمة ساكتة ولو على الإشاعة فإنهم سيجعلون الإشاعة واقعا مطبقة واقعا ملزمة. لذلك الإنسان عليه أن يتخذ منهج الوسط، يعني ما يثيرش الناس على الحكام الحكومة من دون ما يفعلون، لأنه نعلم يقينا أن في الحكومة أناسا استئصاليين لا يريدون للأمة الجزائرية أن تثبت على قدم، وفي هناك طائفة الحمد لله يريدون من الأمة أن تذهب إلى ما هو أحسن. لذلك الإنسان لا يؤلب الناس على الحكومة بنشر مفاليدها، ولكن يدعو لها بالتوفيق ويوجه الأمة إلى الثبات وإلى الكتابة واتخاذ موقف لا يتنازلون عنه. دين الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي، كل ما يطبق الحكم الشرعي على مراد الله تعالى، ولا يجعل هذا الأمر سببا لإحداث الفوضى. وتبقى النصيحة طبعا من أهل العلم وأهل الخير بولاة الأمور على الطريقة المشروعة، الطريقة المشروعة يعني مو بالضرورة، يعني مش في المسائل بعض الناس يقولون السر في النصيحة، ربما أنكروا مثلا على بعض الأهل الفضل عندما نشروا في مواقعهم النصيحة لولاة الأمور قالوا كيف تنصحون النصيحة لابد أن تكون سرا، ليس هذه النصيحة التي ينبغي أن تكون سر. مثل هذه القرارات أذن ولي الأمر بأن ينصح، ولي الأمر أذن بأن تكتب له في الجريدة وأن ترفع صوتك وأن تحدث، أذن لك بذلك. أما النصيحة السرية في الأمور التي لم يجهر بها الحاكم ولم ينسبها إليه، تذهب إليه وتنصحه في مسألة الربا، في مسألة كذا، فما تذهب إليه ولم يلزم الناس بها تذهب إليه تنصحه. أما شيء مثلا ونشره وقال هذا الأمر الذي ننوي فعله وجعل لك الحق في أن تكتب إليه، وأن هذه الطريقة الآن القانونية أن تكتب في المواقع أو تكتب في الجرائد رسالة مفتوحة إلى الرئيس إلى الوزير غير ذلك، كل أذن لك بذلك، فتدخل في النصيحة المشروعة إن شاء الله. النصيحة لابد تكون في السر التي فيها إهدار لمكانته وإهانة له أمام الناس وإسقاط له من أعين الناس، هذا لا تنصحه في سر. فمن أخذ بنصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم محمد فبيها وإلا فقد أديت الذي عليك. هذا أخي يسأل سؤال أخير عن يمني فعل دروس في فن الصرف، قبل كل شيء نخلي إن شاء الله هذا كتاب نخلي ثم ننظر أي كتاب بعده نتدارسه فيما بيننا، لأن العلم بجميع أبوابه، بجميع مباحثه في هذه الأيام مطلوب جدا. يكفي أن المسلم يذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم كتاب كلام الله، يفهم السنة، يفهم أحاديث، ولا هو يفهمش أصل الدرس لكن يفهم بعض الأحاديث ما كان يفهمها من قبل، بعض الأحكام ما كان يفهمها من قبل يفهمها. فالعلم في مثل هذا الزمان من أعظم القربات، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال تبير جيدا إلى أبي معاذ للسهلة قال عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة، يعني يعدي وقت زايد ويقضي في العلم خير يقضي في العبادة. لاحظ سبحان الله، فضل نوافل العلم أو فضل العلم على نوافل العبادة. في الوقت نفسه يقول في حديث صحيح مسلم أن عبد اليسار العبادة أيام الهرج هي من فتنة كهجرة إليك في العبادة. فكيف بمن طالب العلم وقت الهرج؟ العلم هو الذي يصحح العبادات، هو الذي يزيد الإيمان. فالإنسان الذي يثبت على التعلم والدراسة في الكتب وسماع الأشرطة وسماع المحاضرات يوميا يجعل وقت دائما يكون على اتصال بالشريعة الإسلامية وفهمها، فإن إيمانه سيزداد. هذه قاعدة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسماع العلم وحضوره طاعة فسيزيد بإذن الله ويزداد إيمانك بهذه الطاعات. فالإنسان يثبت، فليس ثمة مجلس أحسن ولا أفضل ولا أطيب من مجالس العلم. فإحنا إذا اخترنا أي كتاب إن شاء الله، سواء في تفسير أو في مقدمة التفسير، شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مقدمة التفسير شيخ الإسلام تيمية، أو كتابا في النحو والصرف، طبعا كتاب في النحو والصرف الله يحببه عبر هذه الغفات، اللهم إلا إذا دعنا في وقت آخر. إحنا نجعل إن شاء الله هذين اليومين الاثنين والأربعاء إن شاء الله تبارك وتعالى نجعله في الأمور التي يستفيد منها أكثر الناس. فأنا لذلك أردت أن نقوم إن شاء الله تعالى بتدريس كتاب آخر، إما شرح كتاب التوحيد شيخ محمد عبد الوهاب، فهو مهم جدا في مثل الأيام. الحديث عن توحيد الله عز وجل مهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يرشى كما نقول، الإيمان يرشى كما يرشى الثوب. فالحديث عن توحيد الله وفضله ومظاهره، لأن التوحيد إن شاء الله تعالى تفهمه جيدا ليس يتعلق فقط بالأولياء والقبور، لا، هذا جزء من دراسة، جزء فقط من دراسة التوحيد. وإلا التوحيد أيضا يتعلق بمحبة الله، كيف يستطيع المسلم أن يحقق هذه المحبة، يحب الله تعالى، الخوف من الله، رجاء الله، مراقبة الله. فهذه الأمور تدخل أيضا في التوحيد، بل هي لب التوحيد. حب الله عز وجل هو الرأس، والخوف والرجاء جناحان، فإذا قطع الرأس لم ينفع شيء. لذلك احنا إذا درسنا كتاب التوحيد مع فوائده التي ذكرها الشيخ محمد الوهاب، نشرح شوي شوي حتى نأتي على نهاية الكتاب. فكرة جيدة كما يقول كثير من الإخوة، بارك الله فيكم جميعا، والله تعالى الموفق. هذا يقول: الحج قبل منا. هذا الأخ أبو علي كتب كتابة أظنها تبعثرت، ماشي، أظنه يقول يسأل عن شخص أراد أن يحج فمات، ما أدري. هل يجوز؟ هل تشبه الوعدة ترتب الكلمات الآتية: هل يجوز أداء العمرة على شخص متوفى؟ طبعا إذا كان كما ذكرت في السؤال قبل قليل، إذا كان الإنسان هذا قد حج عن نفسه يحج عن غيره، سواء كان حيا عاجزا أو ميتا بأولى. في حديث شبرمة النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك اللهم حجا عن شبرمة. فقال: من هذا شبرمة؟ قال: أخي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. إذن أنت تقصد أن المتوفى قد أدى فريضة الحج قبل مماته، طبعا يحج عن غيره نافلة، تحج عن غيرك نافلة، يعني أنت تحسب لك ولا يعني تدي أجر السعي فقط، أنك سعيت في الخير، لكن إذا قلت حج لفلان عن فلان فهو نافلة، جائز، يعني أنت تتنفل مكان الميت، جائز، ما فيش مشكلة. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجمع دائما على طاعته وفي الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في دار كرامته مستقر رحمته. وعليكم السلام جميعا، أحسن إليكم جميعا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. إن شاء الله أعد السؤال هذا في الحصة القابلة. أخانا أبو علي حفظك الله، سامحنا جيد، سامحنا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.